من المكتبة الصوتية لقضية البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم
مفهوم المحبة والصداقة
في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 23/6/1993.
بسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا كلمتكم قبل كده عن مفهوم الطموح ومفهوم الراحة والتعب ومفهوم العثرة ومفهوم الخدمة ومفهوم القوة، وأريد أن أكلمكم اليوم عن مفهوم المحبة والصداقة. إيه مفهوم المحبة والصداقة؟ المفروض أن المحبة موجهة قبل كل شيء إلى الله تبارك اسمه، ويقول الكتاب في سفر التثنية إصحاح 5: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. فما دام من كل قلبك يبقى المحبة كلها لله. إذن باقي المحبات الأخرى نحبها إزاي؟ نحبها من داخل محبتنا لله. تحب الرب إلهك من كل قلبك، يعني كل قلبك أعطيته لربنا، وجوه هذا القلب اللي انت أعطيته لربنا تحب الناس. عشان كده قال الثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. مش معقول طبعا محبة القريب تبقى زي محبة ربنا. أمال ليه قال مثلها؟ لأنها من جوه محبة الله، يعني جزء من محبتنا لله. يبقى كل محبة خارجة عن محبتنا لله هي محبة خاطئة. يبقى كان بالأولى بقى اللي بيحب واحد أكتر من ربنا، قال: من أحب أحد أكتر مني فلا يستحقني. أحب أب أو أم أو ابن أو ابنة أو زوجة أكتر مني فلا يستحقني. يبقى نمرة واحد المحبة أصلا لله، وكل محبة من داخل محبتنا لله، كل محبة خارج المحبة دي تبقى غلط أو أزيد من المحبة دي تبقى غلط. هذه المحبة في منها محبة طبيعية. المحبة الطبيعية زي المحبة اللي فيها رابطة الدم، المحبة بين الأم وأولادها أو بين الأب وأولاده، كل المحبة دي محبة طبيعية. وفي محبة مكتسبة بالوقت اللي هي محبتنا لباقي الناس، سواء أصدقاء أو أقارب أو خطيب وخطيبة أو زوج وزوجة إلى آخره. دي محبة مكتسبة. في درجات، فيه زمالة وصداقة وتعاون وإعجاب وحب. الزمالة يعني اثنين مشتركين في عمل لكن بينهم وبين بعض تجاوب وفكر مشترك، زمالة. جايز تتطور إلى صداقة، في تعاون، ناس بيشتغلوا في عمل مشترك مع بعض بيتعاون، او في منفعة مشتركة او في مصلحة مشتركة، جايز برضو تكون صداقة. اذا المسألة دخلت في دور اعجاب يبقى جايز تتطور الى محبة، لكن المحبة غير الاعجاب، لانك جايز تعجب ببطل من ابطال الرياضة، لكن مش معناه انك بينك وبينه محبة. جاي يستعجب بكاتب من الكتاب، يكون في بينك وبينه صلة فكرية لكن ربما لا تصل الى المحبة. المحبة عبارة عن التقاء قلبين او اتحاد قلبين بمشاعر واحدة، او اتحاد عدد كبير من القلوب بمشاعر واحدة على شرط ان تكون داخل محبة الله، داخل محبة الله. هذه المحبة مفروض انها تكون محبة عاقلة وحكيمة، لان في ناس بيضروا غيرهم بمحبتهم. لازم تكون محبة عاقلة وحكيمة. القديس إغناطيوس قال لأهل روما: أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا. يا مناس بيضروا غيرهم بمحبة غير حكيمة، وتكون أيضا بمحبة طاهرة ليست فيها خطية. ولذلك نحن نفرق بين المحبة والشهوة. أنا قلت قبل كده لبعض الصحفيين اللي طلبوا مني التفريق بين المحبة والشهوة، إن الشهوة تريد دائما أن تأخذ، والمحبة تريد دائما أن تعطي. لذلك دائما المحبة مرتبطة بالعطاء والبذل، وأحيانا بالتضحية إن كانت محبة حقيقية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني افرض في محبة بين شاب وشابة، ومحبة جسدية مثلا. الاتنين بيضيعوا سمعة بعض، هو بيضيع سمعتها وهي بتضيع سمعتها، والاتنين بيضيعوا طهارة بعض وقدسية بعض، والاتنين بيشغلوا فكر بعض وبيضروا بعض، وجايز يضيعوا مستقبل بعض. يبقى دي محبة؟ دي شهوة. المحبة الحقيقية لا تكون فيها محبة الإنسان لذاته لشخصه، لأن زي ما قلت المحبة عبارة عن عطاء. فإذا كان هو يمتع ذاته على حساب غيره يبقى بيضر غيره ويبقى شخص أناني. إذا كان بيمتع ذاته على حساب غيره وبيضر غيره يبقى شخص أناني، ودي ما تعتبرش محبة. ياما الناس بيستخدموا كلمة محبة استخداما خاطئا، وخصوصا في الأمور الشبابية، وهي ليست محبة على الإطلاق. هي إرضاء للذات أو متعة للذات بطريقة غير روحية. كل واحد فيهم بيضر الآخر وبيقولوا محبة. المحبة مفروض انها تكون المحبة الحقيقية، يعني تكون محبة دائمة. يعني ايه محبة دائمة؟ يعني افرض اتنين بيحبوا بعض، عايزين المحبة بتاعتهم دي تستمر بعد الموت وتبقى في الابدية، ولا تبقى محبة على الارض فقط؟ لا يمكن تستمر في الابدية الا لو كانت محبة طاهرة، والاتنين هيروحوا الفردوس معا ويروحوا ملكوت الله معا. لكن لو واحد ضيع واحد منهم في السكة وفي الابدية مش هيلتقوا مع بعض، يبقى محبة ايه دي؟ يبقى لو عايزين ناس يحبوا بعض ويعيشوا مع بعض في الابدية مع بعض، يبقى لازم تكون محبة طاهرة مقدسة. الاثنين يسندوا بعض في الحياة المقدسة ويبقوا مع بعض في الأبدية. وهكذا لو كانت محبة بين مجموعة مقدسة بيحبوا بعض هنا وهيلتقوا مع بعض في الأبدية. لكن اتنين يحبوا بعض محبة خاطئة لفترة معينة من الزمن ويمكن واحد يتوب والتاني ما يتوبش، فاللي يتوب يروح الفردوس واللي ما يتوبش يروح الجحيم ويلاقي فين اللي بيحبه. يبقى المحبة الحقيقية الروحية تكون محبة دائمة يلتقوا فيها مع بعض في الأبدية. توجد أنواع من المحبة الخاطئة. المحبة الخاطئة ممكن تكون خاطئة في ذاتها أو في الأسلوب بتاعها أو في الوسيلة بتاعتها أو في النتيجة بتاعتها. إزاي؟ يعني خدوا مثلا محبة رفقة لابنها يعقوب، بتحبه بتحبه وعايزاه ياخد البركة، نوع من المحبة، لكن لجأت الى طريقة خاطئة خلته يخدع بيها اباه اسحاق وياخد البركة بالخداع، وربنا ما سابوش، فضل الخداع معاه يضره في حياته. فخاله لابان خدعه في الزواج من راحيل وليئة، وخدعوا في أجرته، وأولاده خدعوه من جهة يوسف وعاش تعبان. يبقى دي محبة لكن الوسيلة بتاعتها خاطئة. مفروض المحبة تبقى محبة روحية والوسيلة وسيلة روحية. كمان نلاحظ انها لم تكن محبة شاملة. ازاي؟ رفقة وهي بتحب يعقوب وعايزاه ياخد البركة، ما كانتش محبتها كاملة لزوجها اسحاق لما خدعته وتسببت ان يضحك عليه. يبقى محبة هنا نحب واحد على حساب واحد، نحب واحد ونخدع واحد. يبقى المحبة الحقيقية تكون محبة شاملة تشمل الكل. دي المحبة في مفهومها الحقيقي، تشمل الكل، لدرجة ان ربنا يسوع المسيح بيقول لنا نحب حتى اعدائنا وحتى المسيئين الينا وحتى الذين يطردوننا، لان المحبة تكون محبة شاملة. لما انت تحب ناس وما تحبش ناس يبقى محبة مش مظبوطة، لانه يبقى القلب برضو فيه شيء من عدم المحبة بالنسبة للاخرين. كمان مثلا لما نقول محبة ايزابيل لزوجها اخاب في سفر الملوك الاول 21، احبته بطريقة خاطئة تساعده فيها على الشر وتسهل له الشر وتخليه يستولي على حقل نابوت. يبقى الوسيلة خاطئة والمحبة ايضا ليست محبة شاملة، لانها كانت بتحب اخاب وفي نفس الوقت ما بتحبش نابوت. اهو دول خطائين مع بعض، عدم شمول المحبة وايضا الوسيلة الخاطئة. في محبة تكون محبة خاطئة في نتائجها، محبة خاطئة في نتائجها، زي مثلا السيدات او الفتيات او النساء اللائي هتفن فرحا بانتصار داود على جولياط، وقالوا ان شاول قتل الالوف وداود الربوات، فجابوا له مشاكل في حياته وخلوا الراجل يحسده ويغير منه ويدبر له متاعب باسم المحبة. طب ما تسكتوا، ايه لازمة انكم تهتفوا للراجل بطريقة تثير الجو عليه؟ او مثلا الناس الذين هتفوا لهيرودس الملك وقالوا له ليس هذا صوت انسان بل صوت اله، وجه الملك ضربه ضربة فمات ودوت. هنا محبة خاطئة، محبة تجيب مشاكل، تجيب مشاكل. او مثلا محبة تضيع ناس زي الهراطقة والذين انحرفوا لاهوتيا وبقى لهم انصار يدافعوا عنهم وينادوا بافكارهم، فالتانيين اتثبتوا في هرطقتهم لغاية لما ضاعوا. ضاعوا. انتوا فكركم اللي يشجع واحد خاطئ على خطأه دي هتبقى محبة؟ كتير من الناس يحب واحد قم يدافع عنه في الصواب والخطأ ويشجعه في كل طرقه مهما كانت خاطئة، زي مثلا الناس اللي يعجبوا بواعظ خاطئ في عقيدته فيصرفوا عليه ويأجروا له أماكن ويعملوا له ويعملوا له لغاية لما يضيعوه. محبة خاطئة. لذلك المحبة مفروض تكون محبة مقدسة ولله أولا. يعني اللي بيشجع واحد في عقيدة خاطئة ما بيحبوش ربنا، لأن ربنا بيقول إيه؟ مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره للرب. فأنت لما تدافع عن واحد غلطان وعايز تنقذه بدفاعك كما تظن وتخليه يستمر في الخطأ بتاعه، يبقى أنت بتضره وبتشجعه على الخطأ وبتشترك في مسؤولية الخطأ معاه، ولما يضيع يبقى أنت أحد الأسباب التي أضاعته. وفي نفس الوقت لما تدافع على واحد مخطئ تبقى ضد الحق، والحق هو الله، تبقى ضد الله، يبقى دي مش محبة. الأم اللي تغطي على ابنها وتداري عليه في أخطائه علشان أبوه ما يعرفهاش تبقى بتضره وبتشجعه على الغضب وبتدلله تدليلا خالي من المحبة الحقيقية. المحبة الحقيقية إنك تدافع عن الإنسان في الحق ولا تدافع عليه في الخطأ لئلا يستمر في الخطأ ويهلك وتبقى أنت مشترك في هلاكه. لذلك المثل بيقول اللي بيبكيك بيبكي عليك واللي بيضحكك بيضحك عليك. بتحب واحد ما تدافعش عنه في خطأه، اذا كنت بتدافع واحد انقذه من خطأه، قوده الى التوبة، قل له مش صح اللي انت بتعمله، هي دي المحبة الحقيقية. لكن تدافع عليه في خطأه فيستمر في خطأه تبقى انت مشترك معاه في الدينونة وما تبقاش بتحبه محبة حقيقية، ما تبقاش بتحبه محبة حقيقية. المحبة الحقيقية انك تنجيه من اغلاطه مش تدافع عن اغلاطه. المحبة الحقيقية انك تقوده الى التوبة مش تخليه يستمر في الغلط. ولذلك كان التوبيخ احيانا نوع من المحبة، وكان التأديب نوع من المحبة. والكتاب بيقول الذي يحبه الرب يؤدبه. في ناس بيفتكروا ان العقوبة ضد المحبة، لا ابدا، العقوبة تتفق مع المحبة علشان الانسان ما يستمرش في الغلط. المحبة شيء والتدليل شيء آخر. والملق والنفاق شيء آخر، لأن اللي بيتملق مخطئ بيساعده على استمرار الخطأ. ساعات ناس يفتكروا المساعدة على الخطأ نوع من المحبة. يعني ايه مثلا؟ تسهيل زواج غير شرعي. يقول لك يا عيني مسكين وعايزين نمرر لهم الامور. طب ما وجايز الخطأ ده يقع فيه رجال الكهنوت اكتر، ان بيسهلوا حاجة غلط، الزواج غير شرعي. طب لو قعد طول عمره في الزواج الغير شرعي والزواج خطية، يبقى اللي سهل له الخطية مشترك معاه فيه، واذا كان الزواج ده ياخد عليه دينونة يبقى اللي سهله له يشترك معاه في الدينونة طول عمره. يبقى دي محبة. او مثلا في حكاية الزواج، ام تقول عايزة تساعد بنتها على الزواج باي طريقة، اهنتويها ولا مش عارف نلمها وما عارفش بيقولوا ايه، المهم يسهل لها الزواج، فتزوجها زيجة تقعد تعيسة بيها طول حياتها. دي محبة؟ يا بنتي ده كويس ليكي ولازم تتجوزيه. طب مش عايزة، يبقى انت عايزة تموتيني، عايزة تجيبيلي سكر، عايزة تجيبيلي ضغط لغاية لما ترغبها على تجوز من الواد وتقعد تعيسة طول حياتها. دي محبة؟ مش محبة. لذلك قوانين الكنيسة تقول لازم توجد موافقة، موافقة قلبية مش موافقة بالضغط في أمور الزواج. تلميذ يشفق على زميل له في الامتحان فيغششه، دي محبة وهو بيغششه؟ ده ساعات هو لو ما غششوش ضميره يبكته انه ما بيحبوش، لكن دي محبة خاطئة لان الوسيلة وسيلة خاطئة. ابونا يعقوب بيحب يوسف، اداله قميص ملون وفضله على اخواته، دي محبة؟ ده ضره بالشكل ده، واخواته بقوا يغيروا منه ويتعبوه لغاية لما باعوه وعملوا فيه البدع. دي محبة؟ لا دي مش محبة. فالتدليل الخاطئ ليس محبة، الدفاع الخاطئ ليس محبة، التزويج الخاطئ ليس محبة، التغطية على أخطاء الآخرين ليست محبة. ساعات محبة واحد يحب واحدة يتجوزها، يقول انا بحبها، بتحبها ما بقولناش حاجة، ويتجوز كويس، وبعدين بعد ما يتجوزها يحبسها في البيت لا تخرج ولا حد يشوفها، زي ما يكون واحد اشترى عصفور جميل وحطه في قفص وقفل عليه ومنعه عن الطيران ومنعه عن الاغصان الاشجار ومنعه. اه دي محبة؟ لا دي مش محبة. ده زي ما يكون واحد عايز يستحوذ على واحد، عايز يشتريه، عنده أنانية انه يكون ليه لوحده، محدش يبصله الا هو، محدش يكلمه الا هو، محدش يضحك معاه الا هو، نوع من الأنانية وليس من المحبة. في نوع من المحبة فيها اسلوب خاطئ وقع فيه حتى الرسل انفسهم. يعني لما بطرس بيحب المسيح ورفع السيف وقطع ودن العبد، بيحبه بيحبه، لكن عبر عن المحبة بطريقة خاطئة. بطرس لما السيد المسيح في متى 16 قال لهم ابن الانسان هيسلم لأيدي الخطاة ويقتل ويموت وفي اليوم الثالث يقوم، مسكه على جنب كده، قال له حاشاك يا رب انك تعمل كده، اوعى تعمل كده، تموت موتش ابدا. قال له اذهب عني يا شيطان لانك معثرة لي. دي مش محبة. اي واحد يمنع المسيح عن الصليب وما ما بيحبوش. المحبة الحقيقية لا تكون بطريقة خاطئة، لازم تكون محبة حكيمة، زي مثلا نوع من الحنان الخاطئ. أم تيجي لابنها وتقول له يا ابني هتصوم صيام الرسل شهر ولا 35 يوم ولا 40، صحتك وضعفك والبروتين والأحماض الأمينية الرئيسية، وتقول له ما تصومش، ده حنان خاطئ ومش محبة. المحبة الحقيقية تدربوا على الصوم، المحبة الحقيقية تدربوا على الصوم. ده أكتر من كده إن أم من دول تروح لأب اعتراف ابنها وتقول له أرجوك امنع الواد ده على الصوم، الواد هيموت هيضعف، وشه صفر وجراله وجراله وجراله، وأنا خايفة عليه من الأنيميا. دي ما بتحبوش، دي ما بتحبوش، ده اسمه حنان خاطئ، حنان خاطئ. صدقوني أنا في إعجاب كثير وفي عجب أكثر. أتذكر تلك الأم القديسة في زمن الاستشهاد اللي ذبحوا أولادها الخمسة على حجرها وهي بتشجعهم على الموت وعلى الاستشهاد، وتقول لهم خلاص أديكوا اقتربتوا هتروحوا مع المسيح أهو. ده المحبة الحقيقية، مش محبة خاطئة خايفة عليه من الصيام كم يوم، دي مش محبة. علشان كده احنا لما نتكلم عن المحبة نتكلم عن المحبة الحقيقية التي تهدف الى خلاص نفس الانسان والى نجاحه بطريقة روحية. المحبة الحقيقية هي محبة عملية، بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. زي واحد بيحب الفقرة، يجي له واحد فقير يطلب منه مساعدة فيعطيه بدلا من المساعدة صلاة، يقول له ربنا يحنن عليك. يحنن عليك؟ طب ما يحننك انت علي، هو بس يحنن عليك الاخرين؟ لو واحد بتحبه تحبه محبة عملية مش مجرد كلام، المحبة اللي فيها العطاء والبذل. لما في سفر النشيد بيتكلم عن المحبة بيقول اجعلني خاتما على قلبك وخاتما على ساعدك. خاتم على قلبك يعني في عواطفك من جوه في مشاعرك، وخاتم على ساعدك يعني ايدك تكون معاه، ايدك تكون معاه على ساعده لكي يساعده. الساعد يمد ايده ليه، يبقى مش مجرد محبة بالكلام او باللسان. الرسول بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يعني بطرس الرسول مرة احب بالكلام وقال له يا رب لو انكرك الجميع لا انكرك انا، ولو ادى الامر ان انا اموت معاك، ولو ادى الامر ان انا اتسجن، ولو ولو ولو، كل دي محبة بالكلام. كان خاتما على قلبه، وأول ما جت حكاية على ساعده خاف وأنكره ثلاث مرات. اجعلني خاتما على قلبك في مشاعرك الجوانية، وخاتما على ساعدك في مد يد المعونة في المحبة العملية، ليست مجرد محبة الكلام. الكلام كتير وممكن ان الناس يتكلموا زي ما هم عايزين، لكن المحبة الحقيقية تبان في وقت الضيق، تبان في وقت الاحتياج إليها. ولذلك
نجد ان المحبة الطبيعية بين الاب بالاب والام لاولادهم محبة عملية، بيتولوا الطفل من صغره في صحته في غذائه في تعليمه في كل شيء محبة عملية. الراعي بالنسبة لشعبه بيقول الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، هذه المحبة العملية. بيقول الكتاب ان الله بين محبته لنا ان فيما نحن خطاه مات المسيح لأجلنا، محبة عملية، انه نزل تجسد فداهم بدمه مات عنهم، اعطى مثلا للمحبة العملية. هذه المحبة ممكن تكون عاطفة، لكن العاطفة ايضا تترجم الى عمل. عشان كده ربنا بيقول يا ابني اعطيني قلبك. طب اعطيك قلبي مجرد عواطف؟ قال لا، من يحبني يحفظ وصاياي، من يحبني يحفظ وصاياي. انت بتحب ربنا محبة نظرية ولا محبة عملية؟ ان كانت محبة عملية تحفظ وصاياه، ان كانت محبة عملية تنشر ملكوت الله على الارض، ان كان محبة عملية تخدمه وتخدم بيته وتخدم اولاده وتخدم كنيسته، دي المحبة العملية. لكن احب ربنا وانا قاعد كده، ايه دي؟ بس في قلبك وحياتك وعملك وتصرفاتك، هذه المحبة العملية. بكل اعجاب الواحد يفتكر الناس الذين ذهبوا ينشرون كلمة الله في بلاد تأكل لحوم البشر، تأكل لحوم البشر، لكن محبة عملية، مستعد ان يبذل من اجل ربنا، يعطيهم كلمة الحياة لكي يتغذوا بها، ولو هم تغذوا به هو ايضا، يعني يتغذوا بكلمة الله ويحلوا به. ده اللي كان موجود، ازاي ناس بيحبوا ربنا وبيبذلوا ذاتهم من اجل الله. لما نتكلم عن المحبة مش بنتكلم بس عن المعاملات بين الناس بعضهم وبعض، نتكلم ايضا عن العلاقة مع الله. شوفوا المسيح لما بيكلم عن هذه المحبة ويكلم على تلاميذه في الإصحاح المحبوب المشهور يوحنا 17، قال له الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، بس كده، وعرفتهم اسمك وسأعرفهم لكي يكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا أيضا فيهم. عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا أيضا فيهم. طب لما أعطاهم هذا الكلام وعرفهم اسم الرب وأعطاهم هذا الحب، يجي واحد منهم زي بولس الرسول يقول بأصفار مرارا كثيرة، بأختار في البر، بأختار في البحر، بأختار من جنسي، بأختار من أخوة كذبة، في برد وعري، في جوع وعطش، بضربات مرارا كثيرة، ايه كل ده؟ ده الحب، الحب اللي احب به ربنا وبذل ذاته من اجل ربنا. طب وانت عملت ايه في حبك؟ يقول لا، ده انا احب ربنا اخر حب، كلام ولا عمل؟ كلام ولا بذل ولا عطاء؟ تحب ربنا اضبط نفسك، تحب ربنا اضبط لسانك، اضبط فكرك، اضبط شهواتك، تحب ربنا انشر الكلمة بتاعته في كل مكان، تحب ربنا احتمل من اجله، تحب ربنا تكون شاهدا له. قال لهم ولكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. كمجرد واجب؟ لا، كحب، الكرازة حب، والخدمة حب، والصلاة حب، والصلاة حب، لأن اللي بيحب ربنا عايز يكون معاه في كل حين. يقول له باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم، هذه الحب. لكن محبة كده بدون عمل ما تنفعش أبدا. احنا عايزين المحبة الحقيقية، المحبة العاملة. وبعدين يقول ايه الكتاب؟ يقول المحبة فلتكن بلا رياء. يعني ايه محبة بلا رياء؟ يعني محبة حقيقية، تحبه في وشه زي ما تحبه في ظهره، تحبه في حضوره زي ما تحبه في غيبته، تحبه محبة حقيقية زي ما تحبه بلسانك تحبه بقلبك، تحبه بإرادتك تحبه بعملك، محبة بلا رياء. يا ما احنا بنحب ربنا محبة برياء، من ألسنتنا فقط وفي حياتنا لا. نكتفي بكده وتفضلوا نصلي. ليتراءف الله علينا ويباركنا، وليظهر وجهه علينا ويرحمنا، وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم، وكل مصادق الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماري مرقس القديس الأمبرويس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة هذا الصوم المقدس، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بالنور. ابقوا انت كريم ومنان انت كريم سلمان انت كريم كان النوبنا نقول جيش التزقون من فئون التزقون في أمراه سيئ أمين. اللهم اجعلنا محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
اسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول هل في صيام الرسل يجوز أكل السمك يوم الأربعاء والجمعة؟ في صيام الرسل يجوز أكل السمك عموما، لكن يوم الأربعاء والجمعة في أي صوم من الأصوام لا يجوز أكل السمك فيه. ما فيش أكل سمك يوم أربع وجمعة مهما كان نوع الصيام. واحد بيقول لماذا كان لابد أن يصعد المسيح ليحل الروح القدس، ولماذا لا يحل الروح القدس لو لم يصعد المسيح؟ أي لماذا كان حلول الروح القدس مرتبطا بصعود السيد المسيح أولا كي يحل الروح القدس، ولماذا نحتفل بعيد حلول الروح القدس ونجعله عيدا سيديا كبيرا مع أنه لا يخص السيد المسيح؟ الجزء الأخير من السؤال على اعتبار عيد حلول الروح القدس روح سيدي لأنه يختص بأقنوم من الثالوث القدوس، والروح القدس مساوي للابن في الجوهر. فمش بس الأعياد السيدية التي للمسيح والتي للروح القدس أيضا. أما حكاية أن الروح القدس يأتي بعد صعود المسيح، فالسيد المسيح قال للتلاميذ: أنا لما أصعد لا أترككم يتامى، ما سيبكوش لوحدكم، هخلي الروح القدس يعزيكم ويكون موجود معاكم. وطبعا الروح القدس بيعمل في الأسرار الكنسية، في كل سر من أسرار الكنيسة. الروح القدس بيعمل في المعمودية، إذ نحن نولد من الروح والماء، ويعمل في سر الإفخارستية، ويعمل في سر الاعتراف، لأن الكاهن ليس هو الذي يغفر خطايا، إنما الروح القدس يغفر الخطايا من فم الكاهن. فالروح القدس بيعمل معانا، بيعمل معانا في الخدمة: لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي فيكم. لما كان السيد المسيح موجود بالجسد كان هو بيقوم بكل الأعمال، فقال: لما أسيبكم مش هسيبكم لوحديكم، هجيب لكم الروح القدس يعمل فيكم. وكون أن الروح القدس يعمل فينا مش معناها أن المسيح مش ما بيعملش. المسيح نفسه بيقول: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وبيقول: إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة منكم باسمي فهناك أكون في وسطهم. وبيقول: أنا واقف على الباب أقرع، من يفتح لي أدخل وأتعشى معه، إلى آخره. واحد بيقول: أنا شاب في العشرين من عمري في الصف الثاني بكلية الآداب، وأحب الرهبنة جدا، ولكن ما زال المشوار أمامي طويلا، فكيف أعيش الرهبنة في العالم وفي فترة إعداد؟ ومشكلة أخرى أنه ليست لي الصلاة الطويلة. طبعا لازم تكمل تعليمك، لأن احنا لا نريد أشخاصا مترددين، ولا أشخاصا فاشلين، ولا أشخاصا راسبين. الرهبان عايز نشر دال يشتغلوا فيه. أما إذا كنت عايز تحيا في العالم حياة الرهبان على قدر ما تستطيع، خد فضائل الرهبنة الروحية: فضائل الهدوء والسكون، عدم الغضب، الصوم، الصلاة على قدر ما تستطيع. مالكش الصلاة الطويلة، حاول انك انت تصلي وانت ماشي، وانت قاعد مع الناس، وانت موجود في البيت، تحاول ترفع قلبك الى الله بين الحين والاخر بأي صلاة قصيرة. وانت في العالم اتمرن انك تحفظ المزامير، وتحفظ قطع الأجبية، وتصلي بيها على قدر ما تستطيع. اهتم بالقراءة الروحية، بالتأملات، بحاجات زي كده. ما اقدرش كده يلا. واحد بيقول: ورد في إنجيل يوحنا إصحاح 14 عبارة: أبي أعظم مني وأنا أعرف التفسير له. هو بيقول كده يعني. ولكن أرى أن المسيح عندما قال هذه الآية كان مساويا للآب في العظم أيضا، فما رأي قداستكم؟ هو مساوي للآب في الجوهر من كل ناحية، من حيث لاهوته مساوي للآب في الجوهر أثناء تجسده، لكن من حيث ناسوته كان معرض للإهانات، ومعرض للضعف البشري، حاجات زي كده. أقصد النوم، التعب. الأب مش معرض لكده، لكن من جهة الجوهر هو مساوي للأب في الجوهر، من جهة اللاهوت أثناء تجسد. واحد بيقول في كتاب خبرات في الحياة كتبتم قداستكم توجد خبرات أخرى لا تصلح أن تكتب في كتب لعموم الناس، لم تأتي ساعتها بعد، فما هي؟ مدام لا تصلح أن تكتب يبقى لا تصلح أن تسمع لعموم الناس، فما هي؟ لم تأتي ساعتها بعد. واحد بيقول لماذا قال السيد المسيح إن الذين أتوا قبلي هم سراق اللصوص؟ هل يقصد الأنبياء؟ لا طبعا، الأنبياء دول جايين من عنده، لكن يقصد الأشخاص اللي جم قبل من كده على طول أو في نفس الوقت، زي الكتبة والفريسيين والصدوقيين وزي الناس اللي ورد عنهم في سفر أعمال الرسل إصحاح 5 إنه جم ناس وتبعهم بعض الأشخاص وانفضوا وراحوا، والكلام ده وارد في نصيحة غمالائيل. قال ايه؟ قال لأنه قبل هذه الأيام قام في أوداس قائلا عن نفسه أنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتلوا جميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. أعمال الرسل إصحاح 5 آية 36 و37. واحد بيقول نعلم إن الكهنوت هو اختيار من ربنا، ونعلم أيضا أنه عبارة عن تزكية الشعب لاختيار شخص ما لتتوافر فيه صفات معينة. فهل الشخص الذي يريد أن يكون كاهنا أو يسعى وراء هذا السر ليرسم كاهنا دون اختيار أو تزكية الشعب له أو اعتراض بعض الشعب عليه يكون ليس اختيار من ربنا؟ ما شوف يا ابني، اللي عايز يبقى كاهن عايز يبقى كاهن من أجل المظهر أو العظمة، ولا عايز يبقى كاهن من أجل خدمة ربنا؟ إذا كان عايز من أجل خدمة ربنا يبتدي يخدم ربنا من دلوقتي ويخدم بكل نشاطه وبكل قوة. أم الناس لما يشوفوه خادم ناجح هيرشحوه، لكن مش يخدم عشان يبقى كاهن، يخدم محبة في الخدمة، اهو ده اللي ينفع. لكن مجرد انك عايز تبقى قسيس لمجرد المظهر يعني يقولوا لك يا ابونا ويبوسوا ايديك ولا عايز تخدم ربنا؟ عايز تخدم ربنا ابتدي خدمه من دلوقتي. واحد بيقول ماذا يقصد بالآية في كورنثوس الأولى 7 ان الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة المؤمنة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل المؤمن؟ الكلام ده كان في العصر الرسولي، كان بيحصل ان اتنين متجوزين فعلا ومخلفين عيال كمان، لان قال بعديها وإلا يكون اولادكم نجسين، يعني بيتكلم على اتنين متجوزين فعلا ومخلفين عيال، واحد منهم دخل في الإيمان والتاني لسه، يعني الراجل دخل في الإيمان المسيحي ومراته اليهودية أو الأممية لسه، فبيقول خليك معاها وهي مقدسة فيك، جايز تجذبها للإيمان، جايز تجذبها للإيمان. أو المرأة هي اللي دخلت في المسيحية والراجل لسه، بيقول خليكم مع بعض، جايز تكسب الراجل للإيمان. دول متجوزين قبل كده، مش واحدة مسيحية تروح تتجوز واحد غير مسيحي، لا هم متجوزين قبل الإيمان. ومع ذلك الرسول قال احنا مش ضامنين. ما أدراك أيتها المرأة انك تقدر تخلص الرجل، او ما أدراك أيها الرجل انك تقدر تخلص المرأة. وعشان كده قال في كورنثوس الأولى 7:15، ويريد تحفظوا الآية دي، كورنثوس الأولى 7:15 قال ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. هو نصيحة إذا كان الواحد يقدر يجذب الطرف الآخر، إن ما قدرش وهم متجوزين قبل كده، إن أراد أن يفارق فليفارق. عشان كده احنا بنسمح بهذه المفارقة اذا اختلفوا في الدين. لكن واحدة تروح تتجوز واحد غير مسيحي، هي هتقدر تكذبه؟ ده هي واولادها هيكونوا تحت بطاطه، تحت اشرافه وتحت. فالكلام ده عن الزواج السابق للايمان. واحد بيقول في القداس الإلهي بعض من الآباء الكهنة يذكرون في أوشية الآباء البابا شنودة وبعدين أخيه مار إغناطيوس زكا عواص. فبالنسبة لمار زكا ما هي رتبته الكهنوتية؟ ولماذا لا يذكرون جميع الآباء الكهنة في القداسات؟ هو قداسة ماري إغناطيوس ذكا عواص هو بطريرك السريان الأرثوذكس، بطريرك السريان الأرثوذكس. وفي اتفاقية بيننا وبينهم من أيام قداسة البابا كيرلس أنهم يذكروا في القداس رئيس الكنيسة بتاعتهم ورئيس الكنيسة بتاعتنا، وإحنا نذكر في القداسات رئيس الكنيسة بتاعتنا ورئيس الكنيسة بتاعتهم. بس بيحصل عندنا ان احنا بنذكر دي في الاعياد بوجه خاص، ممكن انها تذكر في جميع القداسات طبعا. واحد بيقول قيل عن السيد المسيح انه نبي حسب الايه يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخواتك مثلي له تسمعون. هو من صفات من وظائف السيد المسيح انه كاهن وملك ونبي، دي غير طبيعته الالهية، دي من وظائفه كانسان، يعني كاهن وملك ونبي. فمش معناها انه نبي يعني زي بقية الانبياء زي ايليا او داود مثلا او ارميا او اشعياء، لا، انما من وظائفه غير كونه إلها، من وظائفه انه كاهن ونبي وملك. عشان كده المجوس قدموا له ذهبا ولبانا ومر. نكتفي بالأسئلة دي عشان نخش في الموضوع بتاعنا.
بعض الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في محاضرات أخرى.
واحد بيقول كيف يقرر الإنسان قرارا مثل تحديد معاد الزفاف مثلا ويحدث شيء يمكن أن يعطل أو يؤجل هذا المعاد أي إتمام الزواج؟ كيف يتأكد الإنسان أن هذا الأمر من الله وبالتحديد إتمام الزفاف أو تأجيله؟ شوف يا حبيبي، في أمور عادية بتحصل بتضطر الإنسان أن يؤجل معاد زفافه، يعني ما تاخدهاش بطريقة كده تفاؤل وتشاؤم لان دي هتتعبك في حياتك. افرض واحد مثلا حدد معاد الزفاف وجه الراجل اللي بيعمل العفش اتأخر شوية، وياما بيتأخروا النجارين، يقول خلاص متشائم ويبقى ربنا مش رايد ليه كده. خلي يعني نفسيتك مستريحة وما تكونش متشائمة بهذا الشكل.
افرض انك انت حددت ميعاد بدون الاتفاق مع الكنيسة، وياما ناس بيحددوا ويطبعوا بدون الاتفاق مع الكنيسة، وبعدين يروح للكنيسة يلاقي اليوم ده مشغول. طبعا غلطة منه انه يحدد ميعاد، لازم يكون محدده مع الكنيسة. افرض حصل ان واحد حدد ميعاد للزفاف ومات قريب شديد القرابة من الزوج او الزوجة، الخطيب او الخطيبة يعني، وقال له نأجلها شوية، ارجوكوا بلاش تتشأموا، خلي نظرتكم مضيئة ونفوسكم مستريحة، والتشاؤم حتى قوانين الكنيسة بتمنعه. ففكر في الامر بطريقة طبيعية هادئة، وقول اليوم اللي اختاره ربنا هو احسن يوم، اليوم اللي اختاره ربنا هو احسن يوم. ربما ربنا عمل حسابه انك انت لما تتجوز وتخلف عيل يكون العيل سنه يناسب المدرسة، لان دلوقتي ساعات بيعملوا مشاكل، يقولك ده ناقص شهر ده زايد شهر، مين عارف. خد الامور ببساطة، خد الامور ببساطة، وان شاء الله تتجوز ويبقى زواج سعيد وربنا يكون معك. واحدة بتقول تم طلاقي من زوجي غيابيا، غيابيا يعني يا ريت تروح المجلس الاكليريكي، لان طبعا انا مش فاهم ازاي تم غيابيا يعني، يعني زوجك راح من وراك وطلقك في المحكمة بدون ما تعرفي. ساعات في لعب بيعملوها المحامين، ينصحوا ان يبعت بتاع المحضر على عنوان ما يكونش مظبوط ويقول لك سبب، يعني في لعب. قبل المجلس الكريكي جنبنا هنا ورا الباب ده، تروح تقابليهم وهم عندهم وقت تحكي معاهم على راحتك، ويكتبوا كل حاجة ويجيبوا الزوج ويشوفوا ايه حكايته، يعني اطمئن ما تخافيش من حكاية الطلاق ده ابدا. وهي مش عاجبها الراجل، يعني هي مش زعلانة من الطلاق ده، بتقول تم غيابي وهو بشهادة الكنيسة لا يصلح للحياة معه، وفيه عنف وضرب وشك. روح المجلس الكليريكي. لكي نحكم في اي قضية لابد ان احنا نعرف تفاصيل التفاصيل علشان نحكم، ما يقدرش واحد يحكم بناء على ورقة. والمجلس الكليريكي عنده فرصة لكي يعرف تفاصيل التفاصيل. حد بيقول قلتم قداستكم في الاسبوع الماضي ان من حق الشعب ان يختار رعيه سواء كاهن او خادم، فاين اذن ارادة الرب في ذلك، وما علاقة ذلك باختيار الشعب قديما لشاول الملك والذي رفضه الرب؟ هو طبعا زمان في العهد القديم ربنا كان هو اللي بيختار الرعاة والملوك، حد في العهد الجديد لان الشعب كان تعبان وكان بيجي عليه وقت بيعبد الاوثان، وحتى لما اختاروا شاول كان انسان شرير، لكن في العهد الجديد مع حلول الروح القدس وسكناه في الانسان اصبح ممكن الانسان يختار اذا كان من قدرته هذا الاختيار. واحسن حاجة لدي ما ورد في سفر اعمال الرسل اصحاح 6 حتى اثناء الشمامسة، فالرسل قالوا اختاروا انتم ايها الرجال الاخوة 7 رجال منكم مملوئين من روح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحاجة، اختاروا انتم فنقيمهم نحن. كمان لما يكون الشعب بيختار بيبقى يعني عارف مين الناس دول، أما عايز إرادة ربنا فكيف تتحقق من إرادة ربنا؟ يعني ربنا هيعلن رؤية ولا حلم ولا صوت إلهي ولا هتبقى إزاي يعني؟ يعني لما في ناس بيتكلموا كلمات مبهمة مش معروف لها معنى، فيقول لك خلي ربنا يختار. طب إزاي يعني؟ اشرح لنا إزاي. على أي الحالات، اللي من عند الله يثبت واللي مش من عند الله يزول. فإذا كان ربنا مش عايز ممكن يعرقل الموضوع وما يخليهوش ينفذ بطرق كثيرة يعرفها ربنا. واحد بيقول تعددت مشكلات بطلان الزواج لعدم الصلاحية ولوجود أمراض عقلية وبدنية ونفسية وعدم القدرة على الزواج العنة، وأمراض وراثية خطيرة وأمراض معدية خطيرة كالإيدز والزهري والسيلان وخلافه. نلتمس من قداستكم أن تتضمن شهادة خلو الموانع، حاجات الصلاحية والحاجات دي، ويحول راغب الزواج من الرجال للكشف الطبي. عندما لو عملنا كده مع الكل مش سهل، لكن مفروض احنا بنحاول نتأكد من موانع الزواج، وما بنديش تصريح بالزواج الا لو كان فيه خلو موانع. احسن ما تفتح وتروح في التفتيح
والجسدية دي، في ناس بيوافقوا عليها وناس ما بيوافقوا.